الحمد لله، ونستمد منها العون، ونسأله سبحانه وتعالى الحفظ والصون، وأن يديم علينا وعليكم أمطار الجود وأمطار الرحمة، وأن يبارك في هذه الليالي والأيام، ويجعل هذا الشهر الذي كان العرب يتشاءمون منه يجعله مولانا علينا وعلى الأمة، شهر الظفر وشهر خير وشهر بركة. في ديننا الإسلامي كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل سنة لها معناها في دين الإسلام، لأن دين الإسلام يبني الإنسان في حياته على معرفة قيمة اللحظة ومعرفة قيمة الوقت، وعمر الإنسان هو الوقت الذي يقضيه. لذلك صار جزء من دين الإسلام وثقافة المسلم أن يعرف قيمة هذه المسيرة التي يمر فيها خلال حياته. لو مثلا على سبيل المثال سألنا أحد الطلاب أو السامعين أو المشاهدين، كم في حياتك أدركت من شهر صفر؟ كم مرات أدركت شهر صفر؟ كم مرات أدركت شهر رمضان؟ باعتبار أنه ما يقدر يقول إنسان ما أدركت، يمكن لو سألت كم مرات حقيت أو حققت ربما قال 3 مرات 5 مرات 10 مرات، لكن كون صفر ومثله وشبهه يمر على كل إنسان كبير وصغير، اللهم بين الكثرة والقلة على حسب العمر. إذن فالأشهر بالطبع بعد الأسابيع، بعد الأيام، بعد الساعات واللحظات، هي مدار زمني يكتب الله فيه للعبد ما كتب، وينشأ فيه الإنسان ويترقى، إن كان في تركيب بدنه، وإن كان في تركيب وعيه، وإن كان في شؤون حركته، إلى غير ذلك مما يصل به الإنسان حتى يكتمل. الاكتمال دلالة على النقص، هذا الاكتمال الذي يترقى فيه الإنسان دلالة على أنه كان ناقصا ثم كمل. والكمال كما يقوله في المخلوق نسبي، وليس الكلام في الخالق سبحانه وتعالى الذي هو الكمال الكلي. لهذا اهتمامنا بهذه الأشهر كلها كما وصفها الله في القرآن، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الخطاب هذا للمسلم، لأن العرب قبل الإسلام ما كانت تعرف بنفس النمط أهمية الديانة في هذه الأشهر، بل كانت لها عادات ولها تقاليد ضمن هذه الأشهر. لما جاء الإسلام حرر الأيام والليالي وحرر الساعات والأشهر والأعوام من العلل الشيطانية التي كانت الناس تمارسها في حياتها، ولهذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بمعنى أنك أنت معني بعمرك المتنوع في هذا التدرج لا يضيع عليك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تجعل نفسك تظلمها في هذه التدرج الزمني الذي يمر عليك. لذلك نجد أن القرآن اعتنى بمسيرة التاريخ للإنسان، الحديث النبوي اعتنى بذلك. أيضا لما ننظر اليوم نحن في حاجة القراءة السديدة للأشهر العربية، وهي بداية من شهر المحرم ونهاية بشهر ذي الحجة، هذا الترتيب هو إسلامي خالص، لأن أول من وضع هذا الترتيب يسموه العام الهجري هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي كان له الدور الأساس بعد سيدنا أبي بكر الصديق في عصر الخلافة في وضع كثير من نظام الإدارة ونظام التاريخ ونظام الجيوش والنظام الذي سارت عليه أمة محمد فيما بعد. فهو وضع هذا الأمر. كانت العرب تؤرخ بعام الفيل، ما كانوا يعرفون الهجرة، لكن اجتمع الصحابة واتفقوا على أن يغيرون التاريخ الذي كان يمارس في الجاهلية ويوضع التاريخ الإسلامي، فاختاروا أن تكون الهجرة هي المفصل الأساس في تاريخ الأمة المحمدية، وربطوها بالهجرة لأن فيها انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فصرنا نقرأ التاريخ الإسلامي في تدرج على هذا الترتيب. كما سمعتم كنا في شهر محرم، الآن انتقلنا إلى شهر صفر، وهكذا وهكذا حتى نبلغ إلى نهاية العام، وكل منا له عداد يعد أعوامه التي تمر به. كل من الناس عمره معروف عند الله، لا يستطيع أحد أن يقول أن عمري كذا وكذا يعرفه أو يحدده، ولا يحدده الطبيب ولا يحدده أحد في هذا العالم. يحدد الأعمار من خلق البشرية، هم هو الذي يحدد العمر للإنسان. إذا حملت المرأة بالمولود وصل إلى فترة معينة كما جاء في الحديث، يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب على جبينه شقي أو سعيد، ويكتب رزقه ويكتب أجله. هذه أشياء أزلية ونحن يجب أن نؤمن بها، لأنها أساس علمنا وعلاقتنا بما رتبه الله لنا في هذا الوجود. العرب كانت لها مفاهيم حتى في الأشهر، ولها عادات في الأشهر، ولها قضايا وتراتيب. مثلا عندما ننظر في الأشهر الحرم التي هي شهر رجب فرد وثلاثة أشهر سرد، ثلاثة الأشهر التي هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم والشهر الفرد الذي هو شهر رجب، العرب كانت عندهم عادات وتقاليد جيدة، فكانوا في هذه الأشهر الحرم لا يحملون السلاح، يعتبرون هذا الشهر أو هذه الأشهر أشهر التعايش في الحياة، فيه تنتشر الأعمال والأسواق، وكل منهم يأمن من الآخر مع أنهم ليسوا بمسلمين، لكن عندهم كلمة للعهد والوعد الذي يتفقون عليه لمصلحة حياة البشرية في الأرض. فكانت الأشهر الحرم الأربعة لا يرون فيها حامل سلاح، وإن رأوا حامل سلاح يكون هذا حامل السلاح عليه شروط وعليه إلزامات أنه لا يستخدم السلاح. وظل هذا الأمر في الجاهلية حتى جاء الإسلام. عندما جاء الإسلام أكد حرمة الأشهر الحرم كما وصفها الله في القرآن، وأكد أن تعظيم الجاهلية للأشهر ليس منهم، وإنما هو من التراكم الشرعي الذي سبق، لأن الخالق يقول في كتابه إن عدة الشهور عند الله ولم يقل عند الناس. فالذي نظم الأشهر وجعل مدار الأشهر 12 شهر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يغير. هل يستطيع أحد أن يقدم شهر أو يؤخر شهر؟ لا يستطيع، ما عدا ما يحسن الخلاف في الهلال في بعض الأيام. هذا الأمر جعل من الأشهر الحرم عند الجاهلية لها قيمتها الاجتماعية والاعتبارية والأمنية. واليوم نحن لو نظرنا في المقابل الأشهر الحرم في المسلمين، هل هناك حرمة لرجب أو لذي القعدة أو لذي الحجة أو لمحرم؟ اليوم السلاح مشتهر ومستخدم ومنتشر، ولم ينقطع القتل لا في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم، يدل على أن العرب بجاهليتهم كانوا يحترمون الكلمة ويحترمون العهود والمواثيق، وأن المسلمين برغم ما أعطاهم الله من هذه الديانة وشرف هذه الأمانة استخفوا بأمر الله، واستخفوا بالدماء، واستخفوا بالأعراض، واستخفوا حتى بأوقات طاعاتهم وعبادتهم، فأوقعهم الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا الفعل فيما هم فيه من هذا البلاء النازل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك ما يتعلق بشهر صفر. شهر صفر صارت قاعدة عند العرب من قبل الإسلام وبقيت إلى اليوم، أن شهر صفر كما يقول شهر نحس، وكلمة النحس أي شهر تشاؤم أو شؤم، دائما يعتقد أن هذا الشهر يؤثر على حياة المتزوج إذا تزوج، أو حياة التاجر إذا تجر فيه، حياة المسافر إذا سافر فيه. فكانت من عاداتهم يلغون أي حركة يرغبون في أن يستفيدوا منها في شهر صفر، ويرون أن هذا الشهر شهر خسارة، يعني بمعنى أن الإنسان يخسر فيه المال أو يخسر فيه العلاقات الاجتماعية، وتركب هذا عندهم مستمر. لما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا نسيج اجتماعي متوارث، العرب لا زالوا يتوالدون وينقلون أخبار الجاهلية في حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تجديداته ومن إعادة ترتيبه لهذه الأمة ألا ترتبط بالجاهلية في اعتقاداتها وأفكارها، غير مجرى الفهم عن شهر صفر. وأيضا بعد ما غير المجرى بين ما السبب في أن العرب يرون في شهر صفر هذا الشؤم، لماذا؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر ولا طيرة ولا عدوى، أي ليس هناك شيء يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. هذا علمنا أمة محمد، يجب أن نعلم يقينا أنه ليس هناك ضرر لا في صفر ولا في آخر ربوع من صفر ولا فيما يتعلق بعدوى الإنسان للإنسان، ولا كذلك التطير أو التفاؤل بما يراه الإنسان جميل والتشاؤم بما لا يراه جميل. قد بعض الناس إذا رأى رجل مثلا أعور العين تشاءم، أو إذا سمع كلمة فيها شيء مما يخيف تشاءم. هذه الأشياء بينها النبي وأخبر أن هذا جانب نفسي، وأن البشرية قائمة على التصور النفسي، وأن أحيانا قد يصبح هذا المسألة النفسية حقيقة واقعة، لكن ليست واقعة من حيث ما وضع الله في الشيء، ولكنها واقعة من حيث الاعتقاد. وتقرؤون في الحديث: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. ما الذي ينفع؟ ينفعه الاعتقاد وليس ينفعه الحجر. والذي يعتقد في صفر يضره الاعتقاد ولا يضره صفر. والذي يعتقد في أي شيء في هذا الوجود يؤثر عليه، ولكن ليس ذات المادة أو الجسم أو شيء هو الذي يضره على الإطلاق. الضرر والحفظ كله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون أن الموت مقدر عند الله سبحانه وتعالى العبد. فلان مثلا شرب سم في إناء ومات، هذا الشرب الذي يشربه في هذه الحالة هل كان موافق لقضاء الله وقدر الله أو لا؟ أو ليس كذلك؟ يقال نعم، هو موافق لقضاء الله وقدر الله. لو أراد الله لهذا العبد أن لا يموت ممكن يشرب السم ولا يضره. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق السمية وهو الذي خلق الإنسان، فبقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن يسلب هذه المادة وهي السم من أن تؤثر أو تضر. اقرأوا القرآن في قول الله سبحانه وتعالى عندما وضع إبراهيم في النار، والنار متفقين جميعا أنها تحرق، ليس هناك نار لا تحرق. لكن عندما ألقي إبراهيم في النار خاطب الخالق المخلوق، خاطب الله النار وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي بمعنى نزعت منك خاصية الإحراق، وتحولت هذه النار المحرقة إلى نار باردة وأيضا نار سلامة لا تؤذيه. لأن أهل التفسير يقولون لو أنه لم يقل سلاما لكان ميتا من البرد، فهو ضمن سلامة الحرارة وضمن سلامة شدة البرودة. كل هذا يدل على أن هذا الدين يرينا حقيقة إعادة الأمر لله. فلا نتشائم ولا نعتقد فيما يعتقد فيه من سحبت عليه أفكار الجاهلية. وإذا قيل أن هناك كتب للعلماء توجد فيها أدعية لأجل المحافظة للإنسان على نفسه من شؤم صفر أو من آخر أربعة في صفر أو غير ذلك، كيف يعني ذلك نقول لا شؤم ولا طيرة والعلماء كتبوا مثل هذا؟ نقول هذا كتب لأجل الجانب النفسي ولأجل التعبد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبده في كل سلوكنا بالذكر وبالتحصن وبالاستغفار وبغيرها من الشؤون التي تستقيم بها حياة الإنسان عندما يرتبط العبد بربه. فنحن نعلم يقينا أن العبد إذا نام يقرأ دعاء للتحصن، وإذا قام يقرأ دعاء للتحصن، وإذا أكل قرأ بسمل، وإذا تم الأكل قال الحمد لله. ستجد كل سلوك الإنسان المسلم حتى لو دخل محل الوضوء لابد أن يدعو الله بدعاء الحمام أو ما يسمى بالمرحاض، ثم إذا خرج من ذلك، ثم إذا توضأ، كل شيء مضبوط بالأدعية لأجل تكون الحركة ويكون الفعل منسوب لمن؟ منسوب لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما أشرب الماء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وأشربه، هذا الماء أنا الآن لما شربته ليس لرغبتي لكن تحت اسم الله، فلو يكون فيه ما يكون هذا الماء لا يضر، لأن اسم الله تقدم عند الشرب. لابد نتسع نفهم كيف نظام الديانة في الإسلام غيرت مفاهيم الجاهلية وغيرت مفاهيم الآن الذي تروه في العالم الغربي والشرقي، الذي لا يقول بسم الله عند الأكل ولا يقول الحمد لله. ونحن نعلم يقينا أن شعوب مأمورة بألفاظ تنفي التشاؤم وتأتي بالتفاؤل، فلا يضر مع هذه الألفاظ التي وضعت للإسلام ضار. لكن في شهر صفر لسبب الاعتقاد، لما يعتقد الإنسان في الشهر ويأتي الناس يتفقون على هذا في بعض البلاد، وضع الله سبحانه وتعالى بواسط النبي صلى الله عليه وسلم حماية لهم من اعتقادهم، ولابد نفهم هذا، حماية لهم من اعتقادهم وليس من الشهر. الشهر ليس فيه ضرر، شهر من أشهر الله. إذا افترضنا أننا سنعطي هذا المفهوم كما يتكلم الناس عن شهر صفر، إذن لا يمكن أن يموت أحد إلا في صفر، لأنه شؤم. الناس تموت في شهر ذي الحجة ويموتون في شهر رمضان ويموتون في شهر ربيع الأول، وتصبح مصائب في كل شهر وتأتي فتن ومشاكل في كل شهر. لماذا نحن نخص شهر معين ونعتقد أنه شهر النحس والشؤم؟ هذا اعتقاد ذاتي، اعتقاد بشري تكون عند الناس وتضافروا عليه. وضع العلماء بعض الأدعية وبعض العبارات والألفاظ التي تقرأ لأجل معالجة الجانب النفسي، لأن الجانب النفسي في حياة الإنسان ذو أهمية كبيرة. لو أن مريضا دخل على طبيب ونفسه لما رأى الطبيب ما أعجبه الطبيب وجاء يعالجه أو جاء لأجل يشخص مرضه وشخص المرض ولم يقبل هذا التشخيص لما في نفسه، لو سقي الدواء لن ينفعه. لانتفاء الاعتقاد في علاقة بين الجانب النفسي عند الإنسان وبين التأثير. ولذلك عندما نفهم هذا في دين الإسلام نعرف أنه العبارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حماية من كل شؤم ومن كل نحس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضرك اللي في الأرض ولا يضرك الذي في السماء. لماذا؟ لأن هذه كلمة بسم الله مثل الحجاب والحاجز، يمنعك عن كل ضرر. بعد ذلك إذا وقع فيك الضرر لا يعني أنها بسبب أنك قرأت، ولكن بسبب الاعتقاد الذي عندك. أنت ينبغي أن تصح اعتقادك. وما معنى تصحح؟ أي تقوي اتكالك على الله وتكون متكل على الله على المعنى الصحيح. يذكرون في كتب السيرة أن سيدنا خالد بن الوليد عندما خرج إلى الشام لأجل يفتح قلعة حمص وحاصرها أكثر من شهر ولم يقدر أن يقتحمها، نزل عليه جماعة من الأحبار، وبعد ذلك رأوا العلامات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم هم من يفتح حمص، رأوها فيه، فطلبوا منه أن يشرب السم. قالوا له هذا سم اشربه، ما قال شيء إلا قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، وأخذ السم وشربه، لم يحصل شيء. هؤلاء اتفقوا أن يكون هذا السم مركز، لو أعطوه 100 شخص سيموتون. هذا شخص واحد شرب هذا، لكن ما شربه لذاته، لم يشربه لأنه بطل أو لأنه شجاع أو لأنه مقدام أو لأنه جريء، لكن شربه لأنه جعل اللفظة ترتبط بالشرب فجعله الله بردا وسلام. هذا الإيمان. لكن يدل على أن هذا الرجل عندما فعل كان عنده توكل كامل على الله سبحانه وتعالى في هذا التحصن، فهيأ الله له التحصن وجاءوا بالمفتاح، مفتاح القلعة، وقالوا هذا المفتاح. فعندنا في كتبنا أن الذي يفتح حمص يشرب السم ولا يضره. حتى الكتب السماوية السابقة ربطت الشعوب والأمم في كثير من العلائم والعلامات والدلالات بمن يكون متكلا على الله ومتوكلا عليه في كل شؤونه وأموره. وعندما نتعلم، وهذا الكلام الآن عن شهر واحد، كيف لو نتكلم عن كل شهر؟ فإن لكل شهر ثقافة، ولكل شهر نصوص، ولكل شهر علم. والجهلة والغفلة في تاريخ الحياة أغفلوا تاريخ الشهر الهجري والعام الهجري، وصار خلف ظهورهم ولا يفهمون الناس. الآن نحن المسلمين باعتبار أننا أصحاب هذا الأمر المتعلق بتعظيم المناسبة وتعظيم الأشهر، ربما الآن نعظم بحكم ما يدور في حياتنا الأشهر غير العربية. أحيانا يأتي شهر معين، كم اليوم شهر صفر، لكن كله كم شهر يناير، كم شهر أغسطس، تجده يحفظ التاريخ. لماذا؟ لقوة الاهتمام عند الناس من خلال ما دخل عليهم من تعظيم ما لم يعظمه الله. ومع هذا وذاك علمنا الإسلام أن نستفيد من العد التاريخي تحت أي معنى من المعاني أو الجداول. كان الجدول مثلا غربي أو كان شرقي، كان زوالي، كان هجري، نتعلم كل هذا علم. لكن عندما نتحدث عن مناسبات الدين، مناسبات التاريخ الشرعي، بعد أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم صارت علينا مسؤولية. لما ننظر في اليوم، اليوم ينقسم قسمين، ليل ونهار، كم مدار هذا اليوم، كم قسم لنا مولانا فيه من عمل الطاعة، وكم جعل لنا مواقيت للصلاة، وكم بعد ذلك جعل ترتيبات للنوافل. هذا التقسيم العجيب الذي يرينا عظمة هذا الدين في تربية الإنسان المسلم. فتجد أن لك صلاة ضحاء، ولك صلاة آخر الليل، ولك صلاة الإشراك، ولك البعدية والقبلية، والصلاة المفروضة الواجبة التي هي حين 5 ركعات، وحين 3 ركعات، وحين 2 ركعتين، ثم الأدعية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بشأن ترفع مولاك يدك إلى مولاك لقبول الدعاء. استوعب لك الوقت، هذا الذي يستوعب الوقت بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ما زاد من الوقت، أهل العلم وأهل الخير حملوا مسابحهم، حملوا تراتيبهم، أضافوا قراءة القرآن، عملوا لهم من الأعمال الخيرة، أكثروا من الصيام، أكثروا من القيام، زادوا على ما هو مطلوب أكثر وأكثر. انفتحت لهم آفاق من خلال مسيرة الليالي ومسيرة الأيام. فالأيام والليالي وعاء نحن نستفيد منها إذا عرفنا قيمتها، إذا عرفنا فائدتها، إذا عرفنا شرفها، بعد أن شرفها وشرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. فنحن نحتاج أننا نقرأ ونطلع ونستفيد ونتشرف ونفرح. إذا جاء شهر صفر كثير من الصالحين يفرحون، وخاصة كما الآن لما يدخل البرد، يقولون الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. إذن حتى دخول الأشهر ودخول الفصول لها مكانة في الإسلام، تضع الإنسان أمام مسؤوليات. إذا عرفها عرف قيمة نفسه، عرف قيمة وقته، عرف قيمة عمره، عرف كل شيء بهذا الترتيب. انظروا فقط في التفصيل العمري الذي وضعه الإسلام وبينه بطريقة مقسمة، حيث أنه جعل الإنسان فترة من الفترات غير معلوم وهو جنين. فإذا ولد بدأ الانتباه له، وبدأ الدعاء وبدأ الأذان في أذنه، والثانية قيام الصلاة، إقامة الصلاة، ثم بعد ذلك بدأت الرعاية من التحنيك وغيرها مما يجب. هل هذا يوجد عند غيرنا؟ البشرية في اليوم الواحد يولدون مئات بل آلاف على الكرة الأرضية. أنتم تميزتم بهذا السلوك لأنكم أتباع النبي محمد. أما الذين هم أتباع الجهل ولا الغفلة ولا فرحانين بعلمانيتهم ولا بعقولهم ولا باختراعهم ولا باكتشافهم، ما عندهم خبر من هذا الموضوع على الإطلاق، ولهذا أعطاهم الله الدنيا وجعلها لهم أمان. كلوا واشربوا في هذه الدنيا، لكن بعد ذلك النعيم الدائم الذي يعطى فيه الإنسان حساب على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما لهم في مكان. حياتهم وطيباتهم عجلت لهم في الدنيا، ولهذا ترون بلدانهم أمان ويأكلون ويشربون ويرتكبون أكبر جرائم الحرام ويعيشون في أمان. كيف يكون هذا؟ لأن حتى الآن المسلمين كل مرة قال بأن نقول إلى بلدان الكفر أحسن من المسلمين، لا بأس من حيث الظاهر، نعم من حيث الظاهر، نعم من حيث الأمن، نعم. بل أنتم الآن في عصر لو تحمل جواز غير عربي سيعظم هذا الجواز أكثر من نسبك وحسبك وعلمك، طبيعة حال التغيرات في الأرض. لكن نحن ما ننظر إلى هذا الشيء المتفق عليه في الحياة، نتكلم عن ما جعل الله لنا من الشرف في الأشهر وجعل لنا من العلم في الأشهر، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب هذا العطاء الرباني لأجل يكسر حاجز العادة التي كانت الجاهلية تعتادها، زوج سيدنا فاطمة في شهر صفر، وهي ما شاء الله أفضل نساء أهل الجنة، زوجها في شهر صفر. لماذا؟ لأجل يعلم الناس أنه لا صفر ولا غير صفر يضر، اللي يضر وينفع هو الله، وإن هذا العالم محكوم بحكم الله، وأنه ما يتنفس نفس إلا بأمر الله، ولا يكتم نفس إلا بأمر الله، ولا تطرف عين إلا بأمر الله، ولا يتكلم متكلم إلا بأمر الله. كل شيء مربوط بالله. إذا ارتقى مستوى إيماننا إذا عرفنا الدين، ما ارتقى مستوى إيماننا سنتخبط كما يتخبط غيرنا في هذه الحياة ويقع في أكثر من مفهوم خاطئ. اليوم انتشر هذا حتى بين النساء، تجد النساء عندهم ظنون سيئة في بعضهم البعض، من دخلت في بيت أو خرجت من بيت قالت أنا صابونة بعين، فلانة كانت تنظر إلي شفتها كانت تنظر لي وأنا الآن مريض بعين، هاتوا لنا واحد من اللي يقرون علينا. هذا اعتقاد، إذا أصيبت، من اعتقد في شيء أصابه. وإذا كانت متكلة على الله، وخاصة من تخرج وهي تقرأ أوراد، أصبحت على أوراد، أمست على أوراد، من بيضرها؟ وإلا ربي غافل، ولا ربي لما علمنا الأوراد والأذكار تركنا للصدفة وللعبث، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات تقولها على لسانك ما تتجاوز الصدر، قال لك هذه تحكم الكون كله وتعيش تحت أمان الله. لكن أنت تجرح هذا الاعتقاد أو هذا العطاء بنفسك. أنت لما تسقط من قيمة التوكل على المعاني الراقية تتلفظت بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تجني خطاك، لأنه إذا ضعف الاعتقاد انتهى الأثر. الكلمة هذه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه فيها أثر كبير، لكن إذا ضعف اعتقادك ذهب الأثر. وهذا في كل شيء، لو ضعف اعتقادك في أستاذك، لو ضعف في الأولياء، لو ضعف في النبي محمد، لو ضعف اعتقادك في ربك، كما ترون الآن كثير من الناس يقول لك الناس في فقر، وين ربنا؟ أين الإنقاذ؟ نحن عبيد، حالتنا كذا وحالتنا كذا. واليوم في أماكن في بعض البلاد العربية والإسلامية إما بسبب الجوع إما بسبب الفقر كفر، راح لهم معاشي من منظمات وكفر بالله وقال الحمد لله نعيش في أمان. قلنا هو الحمد لله، الحمد للشيطان ده. أنت بعت دينك بدنياك؟ أنت تعلم أنك لمجرد صبرك على فقر أو على جوع جاء بأي طريقة ولو كان بصنع البشر؟ لا تتهم رب البشر. قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، افهموا وافطنوا وعوا ما هو الأمر. لماذا الناس في فقر؟ لماذا الناس في جوع؟ هذا أفعال الخلق، وكذلك ما يجري بينهم من التنافس. لكن عندما نتعلم من ديننا ومن شرعنا قيمة الوقت، قيمة الساعة، قيمة اللحظة، ما هي أعظم ساعة عندك؟ ما هي أعظم ساعة يهتز منها الكون؟ ساعة الموت، سماها مصيبة الموت. إنسان تجد يعاني من سكرات الموت 10 دقائق، ربع ساعة، أحيانا دقيقة انتهى. هذه أخطر ساعة، لأنها عليها مدار القبول في الآخرة، ومن مات على حسن الخاتمة كسب الدنيا والآخرة. الله يجعلنا وإياكم من أهل حسن الخاتمة. هذه الساعات تعظيم، تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقت الصلاة شعائر الله، إذا عظمت هذه السويعة أو 10 دقائق أو الربع ساعة ارتقيت ونلت بذلك الحفظ. قال الصلاة تقول من حفظني حفظه الله، وظيفة، الله جعل الصلاة وظيفة. وفي الآية يقول في الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الله عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن هذا العالم محكوم بحكم الله، يجب أن نرفع مستوى أنفسنا، وخاصة من ينتمي للدعوة وينتمي للعلم الشرعي، أن الأمة في أزمة، والأمة في غفلة، والأمة في جهل. ولا نقول أن نحن ما نحن في غفلة، كلنا في الغفلة، لكن أقل شيء نذكر بعضنا البعض. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعيد ثقتنا بالله، النساء يعيدوا ثقتهم بالله. لا يضر أحد نظر، ولا يضر أحد سحر، ولا يضر أحد صرف، ولا يضر أحد رصاص، إلا بأمر الله. إذا مات اعرف أن هذا أجراه الله على عبده، وليس أجراه القاتل. القاتل منفذ وهو أيضا مسؤول، كما ينفذ ما يجريه الله في القضاء والقدر يتحمل مسؤوليته ويقتل مقابل ذلك، لأنه خرق نظام الكون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض. الله تعالى قدر على فلان أن يموت، قدر، جاء إنسان وتحمل وقتله. القضاء والقدر سار، والمسؤولية على القاتل، لأنه استعجل أجره وثوابه في الدنيا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كلام منه، هذه عظمة إعطاء قيمة الإنسان. أنت جسد، لكن لك قيمة من أين؟ ما هي من الناس. الناس اليوم أسقطوا قيمة بعضهم البعض، قيمة أعطاك الله إياها. نحن إذا ما نبحث عن كرامتنا من حيث أعطانا الله إياها، ما حد بيعطيك كرامة ولا أحد بيعطيك قيمة. لذلك لا نبحث عن القيم من الناس، حتى مفهوم أهل البيت ما نبحث عن القيم من الناس، وليس الناس بيدهم حقنا ولا بيأتون بحق، نبحث عن حقنا عند خالقنا الذي شرف، والذي هو الذي يعيد الحق إلى أهله. الباقي كلها مصالح، نتجنب الوقوع في هذه المصيدة التي دمرت العالم بكل معانيه، سواء كان في قضية أهل البيت، سواء كانت في قضية حب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في قضية علاقة الناس بعضهم ببعض. ارفعوا مستوى وعيكم، ما أقول علمكم، العلم شيء، ولكن الوعي البوصلة اللي تحرك العلم. اجعل لك علم ثم بوصلة تحرك العلم، لو ما في بوصلة انظر علماء ما أكبر من علمهم وصلوا إلى ماذا؟ إما وصلوا إلى الدم، أو وصلوا إلى الذم، أو وصلوا كما ترون في الكفار علماء عظماء كما تقولون في زمانكم، صنعوا لنا كل شيء عجيب في هذا الحضارة، لكن أين مصيرهم؟ لماذا؟ لأنهم ما دخلوا في دائرة الوعي الشرعي. في وعي لكن يسموه وعي طبعي، طباعهم أعطاهم الله هذه الطباع والعقول والمفاهيم فاستثمروها استثمار كامل، لكن هذا وعي طبعي. أنت عندك وعي لكن شرعي، نمي هذا الوعي، زد من هذا الوعي، اخدم هذا الوعي، كما تسمعون في الآية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعطيك الزيادة في كل قدرة على أن تفهم أن وراء العلم معاني، أن وراء النصوص معاني، أن وراء الوجود معاني. أنا وأنت والعالم هو لغز، لغز من الألغاز، من يقدر يفسر هذا اللغز؟ نعيش كأننا سبحان الله أفواج أفواج، وننتقل لعالم الآخرة جيل خلف جيل، جيل خلف جيل. من ينظم هذا الكون؟ من الذي يجعل هذه المواليد في العام الواحد ترى كذا كذا من المواليد وكم وكذا كذا من الأموات، هذا فوق يخرج من الأرحام، وهذا فوق ينزل إلى القبور، وهذا فوق يكبر إلى سن كذا، وهذا يشيخ وهذا يشب. من نظم هذا الوجود؟ من فكر؟ بعيدين عن التفكير، لأن ما درسنا هذا التنامي في الأيام والليالي والسنين والأشهر، وما يسموها بالمناسبة الإسلامية. المناسبة الإسلامية ذات أهمية بالغة، وكما ذكرت خاصة أنتم طلبة العلم ومن تريد أن تنهضوا الأمة بالدعوة. اليوم ما في دعوة نهضت بالأمة. اليوم تريد تكون داعي، لابد تدخل نفسك مع جماعة، لا قلت تكون داعي بحيث أنك تدعو إلى الله لكن على حساب آخرين، تكون داعي لله سبحانه وتعالى على رأي جهة معينة. ولهذا تجزأت الناس، تفرقت الناس، وصف الله هذا وذمه وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دين الإسلام ما هو دين تفرقة، دين قراءة، دين وعي، دين إدراك. وأنتم بالخصوص، لأنه قد يسمعني الغير ويستغرب، لكن أنا أخصكم بالخصوص لأن هذا موطن علم وهذا موطن بناء. فكما تبني قراءتك ومعرفتك ودراستك لأجل تترقى من المستوى إلى المستوى إلى المستوى، ارفع مستوى وعيك مع هذا الارتفاع، ارفع ارفع مستوى الوعي، وهو الاستعداد لما تسمع، ثم أن تجبر عقلك على أن يفهم. اجبر على عقلك على أن يفهم، لماذا؟ لأنك أنت في موطن علم. ثم بعد ذلك اتكل على الله، يزيدك الله بهذا الاتكال فتح، وبدعاء الشيوخ فتح، وبالتوبة فتح، وبالقيام بالواجبات فتح، تجتمع لك هذه الفتوحات كلها فتصبح إنسان متميز. من نظر إليك قال لا إله إلا الله، رأك صورة من صور الديانة والأمانة. الناس الآن تفتقر للأمانة، الناس تعيش في خيانة. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، قال في لتنقضن عرى الإسلام بما فيها التاريخ الزمني، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. قال كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقض الحكم، وآخرهن الصلاة، ثم يقول ورب مصل لا أمانة له. طيب أنت تصلي والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك لأن هذه صلاة ما ترتفع فوق الرأس، ما صلاها لأجل تغير واقعه الداخلي، صلاها لأجل يقول الحمد لله صلينا، يعني أنا أسقطت الركن الذي علي. هذا ممكن كل يوم نصلي ونسقط الأركان، ما عاد علينا مسؤولية في الظاهر. لكن الصلاة لها قسمين، إسقاط الركن وإصلاح الباطن، هذه الوظيفة الأساسية. إذا صليت أسقطت الركن الواجب عليك وأمنت العذاب عند القبول، لكن ليس هذه وظيفتها. وظيفتها أنها ترفع مستواك، ترفع وعيك، تجعل عليك دائرة حفظ، يظهر عليك نور الصلاة، يظهر عليك نور العبادة. كانوا السلف الصالح بعد ما يسلمون من الصلاة ينظر بعضهم إلى بعض، واحد يقول له لماذا تنظر إليه؟ قال أرى عليك علامات القبول. وين حد الآن يرى علامات القبول؟ منين أعيننا هذه المليئة بالقاذورات والمليئة بالسوء الظن والمليئة بما نحن فيه بنرى مفهوم القبول؟ لكن أناس رأوا مفهوم القبول وأظهر الله عليهم القبول، وكان بعضهم ينظر إلى أخيه المؤمن فيشعر أنه مرآة. المؤمن مرآة ليه؟ المؤمن مرآة المؤمن. لمجرد أن تنظر لأحد من أهل الله ترى نفسك فيه، يعني بمعنى أنك تعرف مستوى عيبك، مستوى تقصيرك، حالتك اللي أنت فيها، فهذا يساعدك على أنك تسوي نفسك. لأن لما أخرج وأجلس أمام المرآة لأجل أخرج بهيئة طيبة، المرآة تعكس لي صورتي، فأرتب نفسي وأخرج حتى أكون إلى حد ما مقبول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى الناس يسوي عمامته، ما كان في عنده مرآة، لكن يأتي إلى إناء الماء وينظر لوجهه وعمامته يصلحها على عكس صورته في الماء. صلوا على الحبيب. هذا إقامة الظاهر، ولا بد منها لأنها ضرورة. لكن مع هذا الظاهر الذي نحن معنيين به في شيء اسمه باطن، وهو المهم الذي عليه شان مدار قبول الناس عند الله سبحانه وتعالى، ومدار بقاء السر يسمونه سر الولاية. إذا ضاعت الولاية من الشعوب ومن الأجيال ومن موقع التعليم ومن المساجد ومن العلاقات، ما فائدة وجودنا؟ ما هي فائدة وجودنا؟ يعني الأجل نكون كالأغنام يحرك بعضنا بعض كأننا نرعى ونأكل ونشرب. هذه فضيحة أن تعيش أمة ما يظهر عليها أثر ولي من أولياء الله، والولي ليس لتعظيم ذاته، لأن نحن نعيش في عصر أسقطت الناس حتى قيمة الولاية، ليس لأجل ذاته ولكن لأجل ما أعطاه الله ومنحه. أنا ما أكل من الشجرة وأذوق طعمها إلا أن أعرف أن الذي صنع فيها الحلاوة هو ربي، ما هو أنا، ما هي. ما أكلت الحبة من الطعام إلا وأعرف أن وضع فيها سر الشبع هو الله. وما رأيت خضرة الشجرة إلا لأن الله صنعها لأجل أراها خضراء، ولا أرى حركة الماء فأستمتع به إلا أن أعرف أن الله أودع في هذه الحركة لأجل أرتاح إليه، ولا أرى المطر كما ترون فيما يدور وتستأنس النفوس إلا أني أعلم أن ما من قطرة تنزل في مكان إلا بأمره، لو حطت فوق رأسك هي بأمره. ولهذا كانوا يتفاءلون بها، لأن هذا معنى الارتباط الكلي بالله. وهذا إذا ظهر في أمة محمد تتماسك الناس، كل يعرف قيمة أخيه، لأن نحن وجدنا في هذا العالم لأجل نقتسم مصالح الحياة على صفتين: إما على مصالح الحق الذي أمرنا بها ونعيش في ألفة ونموت في ألفة ونحشر مع النبي في ألفة، وإلا ننحرف إلى جانب الشيطان، والشيطان عد لنا إعدادات مؤثرة وقوية تأثر على العقل، تأثر على العاطفة، تأثر على الروح، تأثر على النفس، ويفتح لك في عالم الجنة الدنيوي ما تريد على ما تريد، بمعنى أنك عش حر. ما تسمعوهم الآن يتكلمون عن الحرية، يعني عش حر كما يريد الشيطان، لا تلتزم لشيخ، لا تلتزم لأب، لا تلتزم لواجب، لا تصلي، لا تعبد الله، لا تفعل، لا تفعل. أنت إنسان لك رأي ولك حق رأيك ولك حق سلوكك، من هذا الذي يوجهني أن أفعل هذا وأفعل هذا؟ إذن التمرد على الله سبحانه وتعالى عمل من؟ عمل الشيطان. وإذا ما بدأ الإنسان يروض نفسه، روض نفسك، روض نفسك، كيف تروض نفسك؟ علموك الصلاة، روض نفسك عليها، علموك الأذكار، روض نفسك عليها، علموك حفظ وقتك، روض نفسك على ذلك، علموك الابتعاد عن الشهوات والمعاصي، روض نفسك على ذلك، فإن النمو الباطني يظهر عليك ويظهر على وجهك، ويعرفك اللي يربيك أنك فعلا ملتزم، وأنك فعلا أن المؤمن مرآة له، مرآة المؤمن، واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. كلكم تعرفون أن هذا كلام رسول الله، وكلام رسول الله حق، لكن ربما حصل عندنا الغفلة والتخلف والتأخر عن هذا الركب المبارك الذي أورده الله في القرآن وأورده في السنة. ولأنكم أنتم ناشئة، لازلتم في أفضل وقت أعماركم، استغلوا أوقاتكم كما ينبغي، احفظوا أوقاتكم على صفتين: حفظ الوقت للترقي وحفظ الوقت للتوقي. حفظ الوقت للترقي حيث كل يوم تجد نفسك أحسن في كل خير، في كل خير، والتوقي تجد نفسك أحسن في الابتعاد عن كل شر. لأنه ما قال في الحديث هناك: عجبت من شاب لا صبوة له، عجبت من شاب لا صبوة له. الشباب كما يقولوا شعبة من الجنون، وليس الجنون فقدان العقل، ولكن الجنون هيمنة النفس وهيمنة العاطفة، حتى أنه يفقد شعوره ويدخل في هذا المسألة المتعلقة بالجنون. ولهذا يقول: عجب ربك من شاب لا صبوة له، يعني ما يقع في خطأ. قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. كيف الكلام هذا؟ قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذه شهادة عالية لولد أو رجل من الموالي في عصر النبي، بلغ إلى غاية الصديقية الكبرى. قال: لو أنه قيل له لن لست من أهل النار ونزع منه الخوف من الله، ما بيعص الله. تروضت نفسه على الطاعة، تروضت على الانطراح، تروضت على الانطواء. من شيخه؟ شيخه رسول الله. هذه المشيخة الحقيقية التي تعيد الإنسان إنسان آخر، يرى الحياة بنظر آخر، بشرف آخر، بإدراك آخر، غير ما تدركه العقول المعتادة الذي تنظر إلى الشخوص والوجوه والأسماع وما تعيشه الناس. لابد نخرج من هذه الحالة إلى الحالة الأفضل، خاصة طالب العلم. نريد أن نعرف كم تميز طلاب كل سنة في التخرج، ما أقول في التخرج بالشهادة، ولكن بالتخرج بالولاية كيف يخرج تختبره تجده ذهب خالص، وما هو ذهب، هو أحسن من الذهب، الذهب في صدور النساء ومع الشياطين، لكن يخرج إنسان تعتمد عليه في تغيير أمة. هذه البلد كانت تخرج رجال يدرسون من سنتين وثلاث سنين في الأربطة المباركة ويذهب إلى أرض الله، ما ترى بلد كاملة إلا وقد تحولوا للإسلام خلال سنة أو سنتين. ما هو يروح يتمشى ولا ينظر للنساء ولا يذهب للنوادي ولا يذهب للحفلات ولا يذهب للكاذورات مثل ما يذهب أبناء المسلمين الآن، يتحمل مسؤولية في رقبته ويجيزوه شيوخه ويرفعون على ويضعون على رأس العمامة ويقول انطلق خرج اقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ما قدرت تجاهد بسيفك جاهد بلسانك، جاهد بقلمك، جاهد بقدمك، كلك عنصر جهاد في سبيل الله. ما هو الجهاد حمل السيوف والصراع عليها، أحيانا يكون اللسان والكلمة تكون أقوى أثر من السيف، كما أخبر النبي قال في آخر الزمان أو يأتي على الناس الزمان يكون أثر اللسان أو الكلمة أقوى من أثر السيف، الكلمة الطيبة الكلمة الحقة. ولهذا يقول حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان الجائر المرحلة، مراحل جائرة، أزمنة للأسف فيها خطورة. ولهذا يقول إذا أخذت كلمة الحق وعرفت كيف توصلها للناس، ما أنت جبار، قال الله للنبي لست عليهم بمسيطر، ما هو كوني أنا داعي بتجبر على الناس أو أصبح أني أرى نفسي أفضل منهم، لا، لكن توصل لهم الفكرة بشيء من الأدب، بشيء من اللطف، بشيء مما يساعد أنفسهم على الهدوء على القبول لهذا الدين. ولهذا قال كلمة حق عند سلطان جائر، والكلام هذا عن زماننا، ليس السلطان الحاكم. حين الناس تفكر السلطان الحاكم وينازع الحاكم لما يقتلوه ولا يدخلوا السجن، ما هو هذا الكلام. السلطان يمكن هو نفسه يريد يصلح ما يقدر، قال لك المرحلة جائرة، مرحلة ما بيد الناس شيء، قد يكون أمرنا بيد غيرنا، ما يستطيع الإنسان يتصرف. فلهذا كيف نتقارب لأجل نحفظ أنفسنا من أزمات ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم السلطان الجائر، أي المرحلة الجائرة التي تحتاج إلى التضافر، تحتاج إلى التقارب، تحتاج إلى التلاؤم، حتى نبدع كما علمنا ديننا وعلمنا قرآننا وعلمنا سنتنا. وفي ذات الوقت نعلم يقينا أن كثير من العصور السابقة خالفوا، لكن لا نكون نحن ننظر للمخالفة، نحن ننظر للنصوص التي تقيم المجتمعات. ما نحن محتاجين لأجل نأخذ قدوتنا من صراع الناس، ماذا حصل في عصر بني أمية، ماذا حصل في العباس، هذه أمور منحرفة حصلت بقضاء الله. ماذا قال رسول الله، ماذا قال الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، هذا الذي عليه الشان، ما لك ممن يقتل نفسه ولا يقتل غيره. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بماذا؟ بنعمته. ما هي نعمته؟ نبينا محمد، ونعمته القرآن، ونعمته السنة. هذه إذا عدناها إلى حد ما نعطي كما تقول عصر نكهة، نصحح شوية علاقتنا ببعضنا البعض. اليوم صرنا مضحكة في العالم، ما أكثر كلامنا وما أكثر محاضراتنا وما أكثر ما نتكلم وما أكثر إذاعاتنا وما أكثر قنواتنا وما أكثر صحفنا وما أكثر بلداننا، ولكن هباء كما قال النبي أنتم غثاء كغثاء السيل. نعود إلى الله ونرجع إلى الله ونتفهم شرف الليالي وشرف الأيام وشرف الساعات وشرف السنين وشرف العمر. كلنا نعيش الآن في مرحلة، أين سنكون بعد 100 سنة؟ تعرفون أن نكون نحن الآن فرحانين بالحياة والضوء ذا الجميل أمامنا والحياة، بعد 100 سنة لن تراه، ولا تظن هذا غريب عليك وأنت قبل 100 سنة ما كنت موجود أصلا ولا تدري ماذا كان في هذا الوجود. إذن نحن ضيوف في مجتمع منظم بأمر الله، تدخل إليه قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أحسن هذه الفترة كأنك دخلت فندق وبتخرج منه، أحسن هذه الفترة لأجل يصبح لك ذكر حسن في عالم الدنيا ويصبح لك ذكر حسن في عالم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا التوفيق في الأقوال والأعمال والنيات والأمال، ويلهمنا وإياكم كمال التفاؤل والمحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة لكتابه والمحبة لسنة نبيه والمحبة في بيننا، اجعلنا وإياكم إن شاء الله أخوة كما قال إن المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. اللهم اصلح الشؤون وقرب القلوب واجمع العقول على ما تحب وترضى، واحفظ بلاد المسلمين مما حل بها من الأذى والبلاء والمحن والإحن. وأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا وعقولنا برحمتك، وتجعل في هذه الأمطار التي تأتي إلى هذه الأمة خير وبركة تعود عليهم بعائدات الفضل وعائدات الخير وعائدات البر وعائدات الأمان وعائدات السلام. وارفع يا مولانا آثار القحط والغلاء والبلاء والمحن والحروب والفتن ما ظهر منها بطن، فالأمر لك وإليك ونحن منك وإليك. فأسألك اللهم إلا ما تقبلت الدعاء وعجلت بالرجاء وجعلتنا والسامعين والمشاهدين والحاضرين من خواص عبادك الصالحين في هذه اليوم القديم ظاهر، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.